الرحمن الرحيم على التوفيق أرضي كانت من فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كلمة لا بد منها قبل التعرض إلى مسائل القضاء مسألة بعد مسألة، نقول بأن القضاء النزيه والحر والفاعل الناجز في الوحدة إلى معناها التاصل بأرميلية، غالبا ما يكون متحققا بوجود الحاكم المبسوط يده والمتصدي لها دون تدخل ولا تأثير من القوى الباطلة والحكومات الجائرة، وإلا يكون القضاء مشبوها ومحكوما بعناوين فاسدة باطلة لا يرضى الله تعالى عنها، وهي تأخذ حكم وعنوان حكم الطاغوت، وأمرنا أن لا نتحاكم لديها. ومن قوامه الاستقلال في شكله وهيئته وإدارته وما يتعلق به حتى بمسألة ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين دون منة من أحد، ولا تأثير عليه لتغيير حكم القاضي بما يخالف الشرع الحنيف، بل وهذا لا يتسنى غالبا إلا في ظل حكومة عادلة ترى شؤون العباد ترعى شؤون العباد وتحسن إدارة البلاد بما يحقق الأمن والاستقرار والعدل، لكي يصل إلى كل ذي حق حقه دون إشعاف ولا ظلم ولا تعسف، وإلا لا يكون قضاء. هاي الشرط الأساسي، هذا قوام القضاء. ومن نافل القول أن التصدي للقضاء ملازم للاعتقاد بصلاحية القاضي إجراء وتنجيزا في زمن غيبة مولانا وجرح له ابتداء، وهذا يكشف عن تبني الفقيه لمبدأ ولاية الفقيه لا أقل بحدها الأوسط، لا أقل بحدها الأوسط، لأنه أنتم بتعرفوا الأمور الحسبية لا تشمل القضاء، دائرة الصغرى لولاية الفقيه ما تشمل القضاء ولا حدود ولا قضيات والتعزيرات أبدا، الدائرة الوسطى اللي تبناها جمع من الفقهاء وأبرزهم في هذا العصر في زماننا سيد أبو القاسم الطوسي رحمه الله، استوعب وأدخل في ولاية الفقيه شؤون القضاء والديات وإقامة الحدود والتعزيرات، وهذا كان خطوة متقدمة جدا ومهمة. ولا بأس أن أذكر أيضا عنه رحمه الله بأنه لم يكن عنده مشكلة في مسألة ولاية الفقيه العامة، مش بس هذا الدائرة المسلمة، وهو صرح أكثر من مرة بطريقة من الطرق، من جملتها قال بأنه ما يحكم به السيد الإمام الخميني رحمه الله فهو حجة، هيك فهو حجة ولا يجوز مخالفته، هذا أنا عرفته في زمان، قال لا يجوز نقض أحكامه، يعني كأنه في اعتراف ضمني بولاية الفقيه العامة. نعم هو ما قام الدليل عنده على ولاية الفقيه العامة، ماشي بحث استدلال بحث فقهي رأيه، لكن لم يكن يخالف ولم يكن يعارض ولم يكن ينقض. حتى مرة نحن نتذكر بالكتاب 82 سألناه عن موضوع انه الجمهورية الإسلامية كانت يومتها حاطة قانون إنه ما بيجوز الواحد يفوت على إيران أكثر من 2000 دولار، أتذكر هذا الشيء، أو 2000 ثمن أو 2000 دولار، سألنا ناسي مبلغ معين، فسألنا قال إيه يجب الالتزام ما بيجوز، مع إنه هو رأي واضح مثل كل الفقهاء يجوز نقل المال مال الشخص من أي مكان إلى أي مكان آخر، كفتوى هيك عندي يجوز أن ينقل الإنسان أمواله من أي مكان إلى أي مكان آخر، لكن لما سألناه قال لا ما بيجوز، هذا حكمه حجة فإذا من نافل القول أن التصدي للقضاء ملازم للاعتقاد بصلاحية القاضي إجراء وتنجيزا في زمن غيبة مولانا صاحب الزمان أرواح النبي. وهذا يكشف عن تبني الفقيه لمبدأ ولاة الفقيه لا أقل بحدها الأوسط، فلا يكون النظر مقتصرا على ولايته في الأمور الحسية فحسب، بل له الصلاحية في إقامة الحدود والتعزيرات ورد مظالم العباد وإرجاع الحقوق لأصحابها وفض النزاعات وحل الخصومات فيما بين الناس. وقبل الدخول في مسائل القضاء بفصوله المتعددة المرسومة كما نحن يعني سلكنا على تحرير ما في تحرير الوسيلة السيد الإمام رحمه الله، نتعبد بهذا النص. لا بد من قبل الدخول في هذه المسائل مسألة خلف مسألة، لا بد أن نتعرض في مجمل كتاب القضاء من المسائل الآتية. أولا، من أحكام القضاء عينا أو كفاية، ومتى يحرم القضاء ومتى يستحب القضاء ومتى يجب القضاء ومتى يكون القضاء مكروها بحسب الأحكام التكليفية. من طرف القضاء يكون واجب، طرف يكون واجب عيني كما في القاضي المنصوب مثلا من قبل الإمام عليه السلام، وطرف يكون محرم كما لو لم تكن متوفرة فيه الشرائط من جملتها الاجتهاد. لا يجوز القضاء لمن لم يكن له أهلية القضاء، وأبرزها وأهمها الاجتهاد. إذا مش مجتهد حكمه غير نافذ، حكمه غير حج. هل بتقولوا لي أنه والله في قضاء هوني أو بالبلاد الإسلامية مش مجتهدين؟ هودي مش قضاء، هودي يعني موظف برتبة قاضي، إذا صح التعبير نقول هيك، موظف برتبة قاضي، يعني اصطلاحه اسمه وظيفته اسم قاضي. إلا هو القاضي شرعي لا، بالمعنى الحقيقي للقضاء لا، أهمها أن يكون مجتهدا، وإلا حكمه غير نافذ غير جائز. وأيضا سنتعرض في كتاب القضاء إلى شرائط القاضي كالبلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة والاجتهاد والحرية والأعلامية والذكورة وطهارة المولد والآخر ما هنالك من مسائل. وأيضا سنتحدث عن آداب القاضي بوجوب التسوية بين الخصمات في الآداب والإكرام وحرمة تلقينه لأحد الخصمين وغير ذلك مما يعتبر في سماع الدعوة وتشخيص المدعى والمنكر، المدعي والمنكر. ومن الكلام في جواب المدعى عليه من الإكرار، لأنه إذا دعا أحدهم دعوة على أحد فالمدعى عليه إما أن ينكر ما هو إلا ثلاث حالات تصدر منه، إما أن ينكر هذه الدعوة وإما أن يصمت وإما أن يقر ويوافق، وكل واحد إلى حكمها الخاص فيما لو أتى بواحد منهم. وقبل الكلام في طرق إثبات الدعوة ومن البينة واليمين والشاهد الواحد واليمين أيضا، لأنه سيأتي وقد تقدم سابقا بأن تثبت بعض القضايا بالشاهد واليمين، شاهد واحد ويمينه، لكن لا تثبت هذه إلا في الأمور المالية فقط أو التي تستلزم مالا، تستلزم مالا. ومن شرائط الحلف وكيفيته وصيغته وغير ذلك. وأيضا سنتحدث عن أحكام اليد وما معناها، ونتحدث عن تعارض اليدين والبينتين فيما لو كان هناك تعارض بين البينتين والحكم في المقام، ومن حكم وصول حكم أحد القضاة إلى قاضي آخر. فلو جاء لأحد القضاة حكما من قاضي فكيف يتعامل معه؟ هذا أيضا نقطة مهمة في كتاب القدس. وأخيرا سنتحدث عن حكم اختلاف العقود والإيقاعات وغير ذلك، فلا بد من التعرض إلى بعض المطالب منها. أولا النقطة الأولى قبل الدخول في كتاب القضاء في نقاش المسائل واحدة بعد الأخرى، أولا ما هو معنى القضاء لغة وشرعا؟ أما لغة فقد أنهاها صاحب الجواهر رحمه الله إلى 10 معاني. لاحظوا الجواهر بعدهم 10. هلا بالتأمل فيها، وهذا كمان أخذها من قبله وجاء ممن بعده أيضا ونقلوها، 10 معاني موجودة كلهم تحدثوا فيها. لكن عند التأمل فيك تحاول أنه تدخل بعضها بالبعض الآخر بيصيروا 7، ما هو ضرورة أنه يكونوا 10 لأنه متداخلين بعض منها كما ستلاحظون. ولكن يمكن إرجاع بعضها إلى بعض لتصير 7 استعملت في ظاهر القرآن الكريم. ومنها أولا الأمر بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء أمر. ثانيا تأتي بمعنى الحكم بقوله تعالى والله يقضي بالحق بالحق، يعني والله يحكم أو إن ربك يقضي بينهم، يعني يحكم بينهم. وأيضا قد يأتي القضاء بمعنى الخلق بقوله تعالى فقضاهن 7 سنوات، يعني طلقهن 7 سنوات. وتأتي بمعنى الفعل بقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تريد، يعني تأتي بمعنى الفعل. وأيضا تأتي بمعنى الإعلان بقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، هذا الأمر يعني إعلان أعلمناه. ومنها أيضا الحتم والجزم بقوله تعالى ثم قضى أجلا فلما قضينا عليه الموت، يعني حتمنا جزمنا. وأخيرا تأتي بمعنى الإتمام والفراغ، وهذا هو المنار، هذا هو الجامع لكل هذه المعاني التي تقدم بقوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني أي الأجلين أتممت أو فرغت منهما. أو فلما قضى موسى الأجل، يعني فرغ من الأجل أو أتم الأجل. أو فإذا قضيتم مناسككم أفرغتم، انتهيتم من المناسك. ولا أرى وجها نافعا من البحث والنقاش في أن لفظ القضاء في موارد استعماله هل هو من المشترك اللفظي أو المعنوي كما دخل بعضهم في هذا الباب وأملأوا بياض الصفحات الكثيرة دون طائل أنه هذا القضاء بمورد استعماله على أي نحو، هل هو من ناحية المشترك اللفظي بهالمعاني 10 أو 7 اللي ذكرناها أو لا معنى، أو هو بلحاظ الحقيقة أو بلحاظ المجاز. وذلك لأنهم اتفقوا على كون الجامع بين الموارد، بين هذه الموارد 7 أو 10، هو الحكم، هو الجزم، هو الانقطاع، ما شئت فعبر. صار واضح؟ وأما تعدد الموارد فهي لا تعد عن كونها من دواعي الاستعمال فيما لو قامت القرينة الخاصة على ظاهر ما استعملت فيه، إذا استعملت فيه كظاهر مفعول للدلالة على هذا المعنى دون غيره على هذا المورد الخاص. فإذا قامت القرينة على استعماله في هذا المعنى دون سواه فيؤخذ به، على سواء كان موضوع على نحو الحقيقة ولا موضوع على نحو المجاز، ما إلا حضرة. لأن الاستعمال يؤخذ به، خاصة مع قيام القرينة الصارفة. وهذا هو المدار في اعتباره وحجيته وإن لم يستند إلى الحقيقة، كما أنه لا اعتبارية في عدم ظهوره وإن استند إلى الحقيقة، حتى لو كان مستند إلى الحقيقة لكن ليس ظاهرا فيه فلا يؤخذ به. طب واضح؟ متى أحيانا لما يكون أسد؟ متى؟ يعني أسد معروف شو موضوع لهذا الحيوان المفترض، لما أنت تستعمله بتقيم قرينة خاصة في الرجل الشجاع، بطل ينصرف ذهنك إلى هذا الأسد، صار ينصرف ذهنك إلى هذا الرجل الشجاع ويقول له حيز موجود في الخارج. ما أنت عم تحكي عن أبو علي مثلا أسدون، صار واضح. حتى لو كلمة أسد موضوع على ذاك الحيوان المفترس لم يؤخذ بها، ليست حجة، صار واضح. ليش؟ لقيام القرينة الصارفة. لذلك أنا عم أقول لا أرى وجه في هذا النقاش الطويل العريض اللي تلاحظه في الجواهر، فيه حكي كثير، فيه صفحات طويلة ما إلا يعني. وأما شرعا فإن القضاء كما يبدو من ظاهر كلمات الفقهاء أعلى الله مقامهم ليس بعيدا عن المعنى اللغوي، وهو الحكم والجزم والفراغ، من كونه من مصاديق الحكم والجزم أو الفقه. ولقد وجدنا اختلافا بين الفقهاء رحمهم الله في أن القضاء هل هو الحكم بين الناس بفض الخصومات ورفع النزاعات بينهم، هل هذا حقيقة القضاء أنه منظور إليه بلحاظ، بأي لحاظ؟ بلحاظ أن القضاء يلتفت إليه كيرفع النزاعات ويفض الخلافات بين الناس، هل هذا هو حقيقة القضاء؟ أو كما ذهب بعضهم إلى أن يعني عرفوا هيك، القضاء هو ولاية مش حكم، صار واضح. واختلفوا في التعريف، في تعريف القضاء، القضاء شنو، حكم ولا ولاية؟ لأن الحكم شو أساسه، شو قوامه؟ هو أن يفض النزاعات ويحل الخلافات بين الناس، صح؟ أما إذا قلت أنه ولاية فتكون ولاية القاضي عليهم بعنوان كونه شنو، حاكم، بعنوان كونه والي، صار واضح. وعند التأمل كمان أنا على مبدأ، على منهج، على طريقة تحاول أن نقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ليش حتى اللي نوقف في حدية إنه القضاء هو حكم ولا ولاية؟ حكم يعني يفض النزاعات، ولاية رجوع الناس إليه بعنوان كونه حاكم ووالي على إدارة شؤون العباد. طب ممكن نعمل توافق بينهما، بين هذين التعريفين؟ ممكن. طب حال شو هو الحال؟ نقول شوف، مرة ننظر إلى القضاء بلحاظ ما سيقول إليه، بلحاظ الآثار إذا صح التعبير، فهو لفض النزاعات وحل الخلافات. ومرة ننظر إلى القضاء بلحاظ ولاية الوالي، حاكمية الحاكم، فهو ولاية، صحيح الواضح. فأنت شوف بقى شو عم تلحظ، في تلحظ اثنين سوا، هو ولاية من شأنها أن ترعى شؤون العباد في فض النزاعات، بيمشي حال ولا ما بيمشي حال؟ بيمشي. طب انتهينا، صالحنا، ما في ضرورة لحتى لأن كنت قلت ونضلنا نتخانى الصبر، ما في إلا ضرورة. هاي النقاشات اللي ورثناها بالبحوث الفقهية، واحد كل واحد بيتمترس وراء رأيه، حلوا وقال كلمة وضلوا عمل عليها وما ممكن يتنازل، هذا غلط، طلعوا منا. شوف الطرف الثاني، بلكي عنده شيء ممكن تصالح انت وياه، تجتمعوا على قد خاصم مشترك، ما في يونيون، يونيون هاي ماكو، في خلينا نتفق عليها. وعند التأمل نجد إمكانية الجمع بين التعريفين، ولكن مع تحديد اللحاظ المنظور إليه فهو الحكم بين الناس بلحاظ نص القضاء، وبالحاضن الحاكم المتولي فهو ولاية. هيك وهو الولاية على الناس بالحاضن الحاكم المتولي شؤون رعاية مصالح العباد وما يتعين عليهم في حال الخصومة والنزاع كما هو الغالب بينهم أو لا مطلقا، لأن القاضي مش وظيفته بس يحل الخلافات ويحل النزاعات بين الناس. القاضي يعمل مصالحات، ما في نزاع، ما في أي خلاف بين اثنين جايين لعند القاضي لحتى يرعار المسألة من المسائل. شو المشكلة؟ ما هو هم القاضي وهي اسمها وظيفة القاضي. طب واضح؟ ليش بدنا نحصرها في وظيفة حل النزاعات دائما وأبدا قبل الخلافات؟ لا، وإن لم تكن بينهم الخصومة، وبذلك يمكن التوفيق والجمع بين الفريقين، ولا داعي من طول النقاش في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.